الحمد لله سعيد استغفرك وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا بفضل الله من هذه الدروس الجلية نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب وهذا تدريج لما كنا ندرسه من سنوات الحمد لله على النعمة نسأل الله جل وعلا أن يلقي لنا هذه النعمة وأن يبارك فيها ونسأل الله أن يكسب لنا من هذا الخير وأن يثبتنا على هذا الخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا اليوم بإشارة الخير ننتهي من الكتاب أو الكتاب الماتع الذي هو يعني قليل من أوراقه لكن كثير نحره هذا الكتاب كتاب الإمام معنى قول الإمام الطالبي إذا صح الحديث فهو مذهبي إظهار إلى قوة هذا المذهب وأن الحق أن أقرب المذاهب إلى السنة بلا حاجة هو المذهب الشافعي لا سيما وان اصوله قد اظهرت ذلك وهذا العالم عن التحرير عالم قريش الذي يملك الدنيا علما قال احمد رحمه الله الى الالف في المساله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الكتاب اول السنه لم الف دليلا ولم الف من قول الصحابه رجعت الى قول الشافعي وهو يحسن الحديث إن الله يخرج لهذه الدنيا عالم من قريش أو عالم من قريش يخرج عالم من قريش يملأ الدنيا علما وهو من أصول مذهبه أنه قد ورع وقد فاق أترابه وأقرانه بل وفاق مشايخه عندما أصل هذا القصد إذا صح الحديث فهو مذهبه وعشنا معه مدة ردحا طويلا نبين المسائل التي هي ليست من مذهب الشافعي معدودة نصا لكننا نجعلها من مذهب الشافعي لأنه قال إن ثبت الحديث قلت به وثبت الحديث وهذا فيه كثير من المسائل أقرها وهو حديث عروة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ ذهب فصلى ولم يتوضأ والنبي والإمام الشافعي يرى أن مس المرأة لا تقبيل المرأة مس المرأة شهوة أو بغير شهوة يفقد الوضوء لكنه علق القول على أن مس المرأة لا يفقد الوضوء على صحة حديث عروة وقد ثبت الحديث وقلنا المآثم التي عليه وإعلان البخاري بمسألة اللقية والمعاصرة ونحن بحثناها حديثيا دقيقة ترجع له أما الأحناف فبينا كيف أوقفوا سدا منيعا أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن حديث الآحاد لا يمر إلا بعد شروط ثمانية لا بد أن تتوفر يمر منها الحديث حتى يعمل به وهذا خطأ مبين وفاحش لذلك ضعف المذهب الحنفي الله جل في علاه يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلى من أبى قال ومن يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال هذه سنتي كان الراغب عن سنتي فليس مني المالكية أيضا وضعوا سدودا أمام الحديث على أن الشافعي يقول وهو الإمام العالم إذا ذكر الحديث فمالك هاجر لكن هناك أصول مشى عليها الإمام مالك ويعتذر له فيها لأنه قال الأحاديث الأحاد إن لم يعمل بها أهل المدينة فلا نعمل فلنأخذ فإذا أهل المدينة وطبعا أول له أن أهل المدينة أحدهم ناسخ ولما لم يعملوا لأنهم أثقى وأثقى وأنهم أعلم أنهم الذين باشروا التنزيل باشروا التنزيل
وانضربوا على ذلك هذا السيد الامين، وانه سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظته القلوب ووعته الصدور وطبقوه واقعا يعيشونه، فلا يمكن ان يبعد حديث عن هؤلاء، لان وجدنا حديثا لم يعمل فيه اهل المدينه رددنا الحديث. هذا هو مذهب المالكيه، وهذا ايضا يعني يعتبر من الاصول التي تنطبق على المذهب المالكي. لذلك برضو حديث حتى المنصف، وحتى المنصفون من المالكيه قالوا عجبا كيف لا ياخذون بهذا الحديث، وقد ثبت بعد البر في الاستذكار في غيره والقرافي وغيره حديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا الخيار يسمى خيار المسجد المجلس دار المجلس. قال البايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني كل بائع لا يحجب عليه. باع زيد سيارة إلى عمرو، فقال عمرو أعجبتني اشتريتها، فقال بعت زيد، فحدث الإجاب والقبول، وهما ما زالا في المجلس مجلس البيع، يعني لم يتفرقا، فإنه لزيد أن يرجع ولعمرو أيضا أن يرجع، لا سيما البيع يكون لازما، لأن العقود ثلاث: عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من وجه جائز من وجه. تعرفون هذا؟ من؟ العقود الشرعية على ثلاث: عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من طرف من وجه جائز من وجه. وهذا شرحناه صحيح ولا لا؟ عقد البيع لازم من الطرفين، عقد الإيجار لازم من الطرفين، عقد الهبة ما لم تنقض لازم من وين نزلته؟ جائز من وجه. طب ايش العقد الذي هو لازم من وجه؟ جائز من وجه. طب هذا شيء متسرع؟ ممتاز. الرهن عقد لازم من وجه وجائز من وجه. الغرض المقصود فعقد البيع لازم من الطرفين، لكن اباح الله لهما اذا كان في مجلس البيع ان يختار لهما الرجوع. فقال البيعان في الخيار ما لم يتفرقا. الامام مالك قال لا، انا على الاصل عقد البيع لازم. سالناه لما؟ قال اهل المدينه لا يعملون بهذا الحديث. قلنا اهل المدينه او اجماع اهل، وهذه مساله مختلف فيها اصوليه، هل اجماع اهل المدينه حجه ام لا؟ صحيح انها ليست حجه، اجماع المسلمين هو الحجه، والا فاجماع اهل مصر يكون حجه، اجماع اهل الكوفه يكون حجه. والميزة التي كان فيها المدينة كما قلنا فيها مسألة ايش؟ مسألة أن هؤلاء الذين عينوا التنزيل، فصحيح بأن عمل أهل المدينة لا يرد الحديث بحال الإخوان، ولنا الرد عليه في من أمر من وجهين. الوجه الأول حتى المالكية قالوا قد ثبت الحديث، فكيف لأصحابنا لم يأخذوا به؟ الأمر الثاني بأن من أهل المدينة من عمل الحديث، فأين أين أن تأتي بإجماع المدينة أنه ترك الحديث؟ زهر يقول الحديث، ابن أبي ذئب هو قريب الإمام مالك، انطبقت الإمام مالك يقول به، المسيب يقول به، فهل أهل المدينة يقولون به؟ فكيف يعني يقال به من أهل المدينة ويراد الحديث؟ أيضا من السدود التي وضعوها أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حديث الآحاد ظني والقطع يقدم عليه وجعلوها تعارضا، لذلك قالوا بجواز اكل الاسد، بجواز اكل الفيل، بجواز اكل القرد. ليش؟ لان الله جل في علاه قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. قبلها تبين لكم شيخ معاذ، ابو معاذ لا 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 لا، وقد فصل لكم، وقد فصل لكم ما حرمه عليكم الا ما اضطررتم السبب. فقالوا لما نذكره في القرآن وقال فخصر لكم ما حرم عليكم إذا لنا خذ بالحديث. حقيقة بأن الحديث أتى بحكم ذات يمثلون له العلماء بالعلاقة الوثيقة المتلازمة الوثيقة بين الكتاب والسنة. فقال هي علاقة تلازم، ومنها أن السنة حاكمة على القرآن قاضية عليه، وهذا ليس من عنديات نفسي حتى لا أهاجم هجوما عظيما، بل قلت هذا من كلام عمران بن حصين قال السنة قاضية على القرآن، وقد قال حاجة القرآن للسنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن. قد قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين له للناس ما نزل إليه. فالسنة تكون موافقة، تكون مبينة، تكون مفسرة، تكون مقيدة، تكون مخصصة، وتأتي بأحكام زائدة. ومن الأحكام الزائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة عمتها ولا على خالك، مع أن الله قال في الكتاب وأن كلمة وبين الأختين إلا ما قد سلف. فهنا أيضا جاء الحكم زائدا على حكم الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناس من السباع وكل ذي مخلب من إيش؟ من الطرف، فهذا حرام. فلذلك نقول بأن هذا الأصل الذي أصله المالكية يصد عن حديث الكتاب ويرد الحديث كثيرا فلا يعمل به، فلا يعمل به، بل يبين ما تميز به فقه الإمام الشافعي عن غيره. والأحناف والمالكية أيضا ورد عنهم أنهم يشترطون بالراوي لقبول رواياته أن يكون فقيها، يشترطون بالراوي أن يكون فقيها لتقبل رواياته، لأن أغلب أحاديث الأحكام لابد لها من فقه، والإنسان يصيبه الوهم والنسيان ويمكن ألا يضبط اللفظ. بل الغالب على الصحابة كانوا يروون الحديث بالمعنى. جابر قال من قال لكم أننا نحدثكم بما سمعنا نقارب اللفظ أو كما قال. وانت عندك رواية ضربنا لها مثلا أكثر من مرة، رواية إيش؟ قول العربي في المسجد جاءت بأكثر من طريق وجاءت بأكثر من لفظ. قال إن مثلا أهريقوا على بوله سجلا من ماء، صبوا على بوله تلوا من ماء. الغرض المقصود الاحاديث هنا بالمعنى، تروى بالمعنى من الصحابه، فقالوا لابد ان يكون فقيها. لذلك رد ووقفوا على ذلك الاحناف وردوا حديث ابي هريره، حديث المصراء، حديث عظيم جدا، ردوه ولقينا عندهم بان ابا هريره ليس بفقيه، لان ابا هريره ليس بفقيه. وعامه المالكيه ورد عنهم رد الحديث عن غير الفقيه مطلقا. اما الفقهاء الاحناف فردوا الحديث ان خالف القياس، ان خالف القياس بحثوا عن الراوي، قالوا الراوي ليس بفقيه، كيف يخالف القياس؟ وهذا منتقد وصراحه تقشعر منه الجلود، وكيف يقبل المرء هذه التقصيرات التي ترد عيانا بيانا.
امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الغرض المقصود هذا منتقد ما يقولونه بنص حديثنا وسلم. وأما قولهم يخالف القياس وهذا تشمئز منه القلوب والأبدان وتمج الأذان بما تسمع، فهل نجعل القياس أصلا ونجعل الأثر فرعا ونرد الفرع على الأصل، وإن وافقه أخذنا وإن خالفه ورددنا؟ كيف ذلك؟ الحديث هو المقياس، لا القياس هو المقياس. بل نقول بأنه لو ادعي الإجماع يخالف حديثا ما، أنا أدين الله بأني لا يمكن أن أخذ بهذا الإجماع. كيف لا أخذ بالإجماع؟ أنا لا أؤمن به، بل هو حجة صريح. قلت لابد أن أحرر وأتحقق وأراجع وأبحث وأنقب، هل هذا الإجماع المزعوم هو إجماع حق؟ هل استوفى شروطه حقا أم لا؟ لأن التعظيم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشوكاني لا يرى الأخذ بالإجماع، لأن الإجماع لم يرد عليه شيء في الكتاب كما يرى هو. هو يقول قد تعبدنا الله جل وعلا بأمرين اثنين جليلين، بكتابه أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأو هنا بمعنى واه بالوحيين. قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعبدنا الله بالرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. فالغرض المقصود هو لا يقول به، لكننا نقول به ونقول هو حجة. ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالغرض فالمقصود هو حجة، لكننا إذا وجدناه قد خالف حديثا صريحا صحيحا كالشمس عن النبي وقفنا وتوقفنا ومحصنا النظر وراجعنا لعل الإجماع كان إجماعا مزعوما، كإجماعات ابن عبد البر. إجماعات ابن عبد البر أكثرها أغلبها إن لم أكن مبالغا قلت كلها ليست بإجماع، لأن تأصيل الإجماع عند ابن جرير الطبري، لا ابن عبد البر، ابن جرير الطبري، الإجماع عنده بالأغلب لا بالكل، هذا خالف أصوليا جمهرة الأصوليين أو بالاستقراء المتقدمين واصطلاح المتأخرين بأن الإجماع هو إجماع المجتهدون في إيه؟ في كل عصر وفي مصر، يعني في عصر ما اجتهدوا هذا العصر في كل مصر يجتمعون على قول واحد، هذا هو الإجماع. أما الإمام الطبري يقول لا ينخرم الإجماع بالواحد ولا بالاثنين ولا بالثلاثة، بيأخذ بالأغلب، وهذه نظريا أو لغة حق، فإن الغالب ينزل منزلة الكل، كما أن الظن في أكثر الأحكام ينزل عندنا منزلة اليقين ونعمل به. لكن هذا خطأ بين، لأننا به يمكن أن نرد أحاديث ونقول وإن لم نعلم الناسخ فالإجماع ينضوي تحته الناسخ. فلذلك نقول حتى الإجماع لما يرد الحديث ظاهر لا يصح لنا أن نرد هذا الحديث. وهنا نرى أن الفقهاء الأحناف ردوا الحديث لا للإجماع بل للقياس، فردوا حديث أبي هريرة بعلتين، العلة الأولى أنه يخالف القياس، العلة الثانية المتجرئة جدا التي ترد على أصحابها، ونعتذر لأئمتنا يغفر الله لهم بأنهم قالوا أبو هريرة ليس بفقيه. لذلك الإمام السكي يقول هذا كلام تقشعر منه الجلود، كيف يقال على صاحب جليل مثل هذا العالم الكبير النحرير أروى الناس عن رسول الله، بل هو فقيه كبير. الغرض ردوه بهاتين الألتين، لأن الأولى يخالف القياس، ما القياس عندهم؟ قالوا القياس عندنا بأن إتلاف الشيء فالرد فيه رد إيش؟ رد المثل، فإن لم يكن فرد القيمة. أنا بكلم نفسي. كسر زيد زجاجة لعمر وزجاجة صفراء، ما فيهاش عصير أصفر، زجاجة صفراء، قلنا له رد الزجاجة، قال العين قد تلفت، قلنا عليك أن ترد، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، والرد البدل حقوق من باب الوضع. قلنا رد المثل يعني زجاجة صفراء أخرى بنفس الطول وبنفس الحجم المثل. قال عز علي في البلد أن أجد زجاجة صفراء لعلها كانت من ذهب، قالوا ليست من ذهب، فقال عز علي هذا، قلنا ائت بأقرب لون إلى الزجاجة الصفراء اللي هو اللون الايه؟ الأسود القار، فالأسود أقرب لون الأصفر عشان إخوة تصحى. هو طبعا احنا نقول أقرب لون لهذا اللون وبالحجم وأقرب حجم يأتيه به ويكون قد رد المثل. قالوا هذا القياس، قلنا صح. قالوا في الحديث حديث المصرات، تعلمون حديث المصرات ربط أخلاف الناقة أو الشات لإيش؟ الضرع يكون، فالرجل يأتي يقول هذه سمينة وكل هذا لبن ما شاء الله، هتضر عليها لبن بثمنها في عام واحد، فلما يأتي بعد ثلاثة أيام يجدها إيه؟ عجفاء، ما في شيء، جفاف يابسة. فهنا يقولون قد قال صلى الله عليه وسلم رد ومعها صاع من إيش؟ طب ردها وصاعا من تمر، قالوا والمأخوذ هو لبن فيرد التمر كيف؟ فنقول هذا خطأ بين منكم، والقياس قياس مع الفارق، لأننا نرى بأن مقاصد الشريعة تستحكم. اللبن غير معروف ومختلط، تعرفون يعني إيش؟ اللبن معروف يعني اللبن أصالة غير معروف غير مقدر، لا نعلم في الضرع كم، أول شيء. الأمر الثاني، لما مكثت عنده 3 أيام استجد اللبن ولا ما استجد؟ استجد. فنحن لا نستطيع أن نفرق بين الذي أتى من الأول والمستجد، صحيح السابق واللاحق. فإن كنا لا ندري فلا نستطيع أن نعدل بأن نرد له ما يريد من مثل اللبن. الكم هنا لن يكون متماثلا، صحيح ولا لا؟ فلما لم يكون متماثلا سيشب النزاع بينهما، وفساد ذات البين هي الحالقة. فكان من الأنسب أن يرضى بطعام أهل البلد، شيء اللي هو عند الناس مقبول في كل أحواله. يعني اللبن وإن كان مقبولا فالتمر كان أشد إيش قبولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بحديث صحيح قال: بيت ليس فيه تمر أهله إيش جاع جاع، يعيش النبي صلى الله عليه وسلم شهرين كاملين ليس في بيته إلا الماء والتمر. فالغرض المقصود هذا طعام يرضي جميع الأطراف، فلذلك قال: ردها وصاعا من التمر. فكان هذا هو الأنسب لا ما قالوه. أما العلة الثانية بأن أبا هريرة ليس بفقيه، كيف ذلك؟ وأبو هريرة الذي من دقة فقهه قال: عندي جرابان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسست جرابا بينكم وأما الآخر حتى لا تنفرد الثالث. يعلم أن كتمان العلم أصالة حرام، لكن كتمه من أجل مقاصد الشريعة، ولا يطلع بدقة النظر على مقاصد الشريعة إلا فقيه. انظر إلى فقه أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهو ينهل من معينه ابن عباس بحر هذه الأمة وحبر هذه الأمة، عندما قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست منه النار. فقال ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم، الشيء السخن نتوضأ منه، إيش فيه؟ إيش التأثير منه حتى ينتقد الوضوء؟ فقال: يا أبا هريرة، انظر ما تقول، كأنه يلمح بأنه لم يضبط اللفظ. فقال له: يا أبا هريرة، انظر ما تقول، أنا توضأ من الحميم. فانظر كيف يعلم أن أبو هريرة ابن عباس، فيا ابن عباس الدرس، فيقول: يا ابن أخي، يا ابن أخي، إن حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. انظر إلى التعظيم، أي فقه أعظم من هذا الفقه في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأي جهل ليس بعده جهل من عدم تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والرد القوي المتجرئ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يطلع علينا بعد ذلك من له رعونة وهو من الجهل بمكان، ثم يتهم البخاري، ثم يتهم مسلم، وفي النهاية سيتهم القرآن، سيقول: هذا القرآن شعر من شعر الجاهلية. وما الذي يمنعه ما دام قد تجرأ على شيء تلقته الأمة بالقبول؟ فلذلك أبو هريرة أفقه، وهو من أفقه الصحابة، يقول: يا ابن أخي، لا لا، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. أبو هريرة من فقهه عندما تبنى بأن الصائم إذا قام جنبا لا يتم صومه، يعني عليه القضاء، لكن يمسك تأثما، وكان قد سمع ذلك من أسامة. فلما علم بكلام عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصلي ويتم صومه، فرجع عن قوله. أي فقه يداني هذا الفقه؟ لأنه لما علم أنه أخطأ ما تكبر، ما عانت، ما قال: من يدانيني وأنا أروى الناس عن رسول الله، بل قال: نعم والله، أنا سمعت هذا من أسامة، وأخذ بكلام عائشة وقدمه على كلامه. هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الفحل الفقيه، وقد فاق الأنصار والمهاجرين بدقة فقهه. قالوا علينا، على الأنصار والمهاجرين، قالوا علينا أكثر علينا أبو هريرة. فقال أبو هريرة: وإن إخواننا من الأنصار انشغلوا بالزرع، وإن إخواننا من المهاجرين انشغلوا بالصفق بالتجارة. ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطني. أي فقه يداني هذا الفقه؟ وهو يعلم أن الوريث الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فقال: ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطني، كان يسقط من الجوع، يحسبونه قد جن، يحسبونه مجنونا، وهو من هو ترك الدنيا بأسرها لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المكافأة أنه كان يتحرى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ تنظر إلى المكافأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا أبا هريرة، فقال له: أجيب. قال: ما ظننت أن أحدا سيسألني إلى هذا إلا أنت. ها؟ هذه إيش؟ هذه منقبة عظيمة لمثل أبي هريرة. فكيف يقال على أبي هريرة أنه ليس بفقيه؟ كلام تقشعر منه الأبدان، وهذا الكلام يضعف أي مذهب يتبنى هذا التأصيل. أما الشافعي فنرجع دائما ونقول قال أبو هريرة عن النبي، فنذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بأنه قال فلو ثبت لقلت به، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الحمد لله أن انتهيت من هذا الكتاب حتى نبين أن الشافعية لا يقلدون، وإن ورد عندنا في المذهب شرذمة يتمسكون بالتقليد، فأكثرهم من المحققين المحدثين ينبذون التقليد. وقلنا قبل ذلك بأن الجويني وفحول الشافعية قالوا نحن لا نقلد الشافعي، بل وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. فلذلك يقول السبكي ولو وضعوا عندنا التحجير والوسائل التي تضيق على الإنسان أن يقدم الحديث على قول الشافعي كسرناها. قال إن قلتم لا يفعل ذلك إلا مجتهد فقيه، قلنا والاجتهاد من قال بذلك، من كان عالما بالحديث فليقدمه على قول أي أحد كائنا من كان. لصريح قول الشافعي رحمه الله لا نجد قوما أو قال لا يحل لإنسان ثبت عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تبينت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبينت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فعلى المرء أن يعظم حديث النبي، وهذا بتوصية من الشافعي. وقد قال السبكي هذا ما ميز الشافعي عن أقرانه. الحمد لله أيضا أنا على مشارف انتهاء من الكتاب، كتاب النظر فيما علق فيه الشافعي القول صحة القول على صحة الخبر أو الأثر. بهذا الحمد لله نكون قد انتهينا من الكتاب، سندخل في كتاب آخر أو نكمل حتى ننتهي من متن أبي شجاع كلياً.